بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا من مجلس جديد من مجالس شرح دليل الطالب. ما زلنا في باب نواقض الوضوء، وقفنا عند الناقض الخامس. قال رحمه الله تعالى: الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، والملموس بدنه ولو وجد شهوة. إذن هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء، وهو اللمس بشهوة، هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب المالكية، أن اللمس بشهوة ناقض من نواقض الوضوء، وهذه المسألة في الحقيقة ليس فيها إجماع، وإنما الخلاف فيها شديد. وسبب الخلاف في الواقع هو النصوص التي ورد فيها لفظ اللمس. هل المقصود باللمس هنا الجماع، أو اللمس المقصود فيه المس باليد مثلا أو بالعضو؟ لذلك عندنا مثلا في قول الله عز وجل: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، يعني هنا اختلف العلماء في المقصود باللمس هنا، وسأتحدث إن شاء الله عن هذه المسألة حينما أورد أدلة الفرق أو أدلة القائلين باللمس وبالنقض باللمس والقائلين بعدم النقض، وأيضا المفرقين. طبعا المصنف رحمه الله عليه ذكر مشهور مذهب الحنابلة وهو مذهب المالكية، وهذا هو القول الأول. القول الأول على أن لمس الذكر المرأة بشهوة ولمس المرأة الذكر بشهوة هذا ناقض من نواقض الوضوء، يعني ويفيد أن اللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء، هذا هو الذي يفيده كلامه. فالذكر إذا لمس امرأة بشهوة فقد انتقض وضوءه، وأما إذا لمسها بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. ومثل ما ذكرت لكم السبب في ذلك الخلاف في لفظة أو لامستم النساء، فمن أهل الحنابلة والمالكية حملوه على اللمس بشهوة: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فسروا اللمس هنا بأن المس باليد، واستدلوا على أيضا أيدوا قولهم بتفسير ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه، قد صح عنهما بالإسناد الصحيح أن المقصود بالمس هنا اللمس باليد. والقول الثاني ما ذهب إليه الحنفية، قالوا بأن لمس المرأة الرجل أو الذكر ولمس الذكر الأنثى ليس بناقض مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وهذا القول اختاره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واختاره جمع من مشايخنا المعاصرين، والأدلة على ذلك كثيرة وسأذكرها في الترجيح. القول الثالث ما ذهب إليه الشافعية بأن لمس الرجل بدن المرأة أو المرأة بدن الرجل ناقض مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ويستدلون لذلك بالآية الكريمة التي استدل بها الحنابلة والمالكية: أو لمستم النساء، ويقصدون به ويذهبون إلى أن اللمس المقصود به هنا ماذا؟ اللمس، أو لمستم المس باليد، يعني المس باليد. الراجع من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين من مشايخنا من ذهبوا إلى أن لمس المرأة، لمس الرجل أو الذكر المرأة، ولمس المرأة الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة أو بغير شهوة. وأدلتهم، أدلة القائلين بعدم النقض مطلقا كثيرة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها حينما تقول فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقالوا بأن عائشة رضي الله عنها مست رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم ينتقض وضوءه، ولم ينتقض وضوءه. لكن ممكن الحنابلة يقولون بنقض هذا الحديث بماذا؟ بالآية، ويقولون بأننا نحن نقصد المس بشهوة، المس بشهوة. والجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وأصحاب السنن من حديث عائشة تقول رضي الله عنها قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وهذا دليل صريح على أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينتقض به الوضوء. ولا شك بأن التقبيل أشد من اللمس، التقبيل أشد من اللمس. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن المقصود بالآية أو لامستم النساء المقصود بذلك الجماع، وقد قال بهذا الحبر بن عباس رضي الله عنه، وهو من هو في تفسير القرآن. ولو احتجوا وقالوا بأن ابن مسعود أيضا من فقهاء الصحابة وممن أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ب يعني قراءته، فيقال بأن القول بأحد القولين ليس يعني بأولى من الآخر، خاصة وأن الأدلة إذا عضدت الدولة عضدت القول الآخر فيؤخذ بها. ولا شك بأن القول بأن لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أكل لحم الجزور على أنه ناقض، ونبه على النوم، ونبه على الخارج من السبيلين، ونبه على أمور هي أقل منها. ولا شك بأن يعني تقبيل النساء ولمس النساء يعني دواعي متوفرة لنقل أنه ناقض عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو اللي عليه أغلب الناس. فالرجل يمس امرأته والمرأة تمس زوجها، وكذلك أحيانا في الصلاة في الطواف. النبي عليه الصلاة والسلام نبه الناس في حول الكعبة في الطواف حول الكعبة، فما نبههم على أن من وقعت يده على يد امرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ينتقض وضوءه. الدواعي متوفرة للنقل مع وجود المقتضي والداعي والمهيج، ومع ذلك ما نقل شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القول الراجح ماذا؟ أن لمس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض إلا إذا خرج من الفرج شيء. فإذا خرج بسبب لمس الشهوة مذي فإن الوضوء ينتقض، لا لللمس وإنما لهذا الخارج. المسألة الثانية قال من غير حائل، وهذا هو تحرير محل النزاع الواقع، يعني كان المفترض أن نقدم المسألة يعني من غير حائل، هذا المقصود. المقصود أن اللمس من دون حائل، يعني من دون شيء، يعني من دون بمعنى أن يباشر الذكر الأنثى بيده من دون حائل، مثل حائل إيش؟ قفاز مثلا، قفاز أو عباءة أو ثوب. هذا على قول من؟ قول الحنابلة. نتكلم على قول الحنابلة. نحن ذكرنا الراجح الآن، قلنا بأن قول الراجح بأن اللمس لمس الذكر الأنثى والأنثى الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، لكن مشيا على طريقة المصنف نذكر هذه المسائل. قال ولو كان الملموس ميتا، يعني من لمس، إذا لمس الذكر أنثى ميتة بشهوة انتقض وضوءه، وإذا لمسها بغير شهوة لا ينتقض وضوءه، والعكس إذا لمست المرأة ميتا بشهوة انتقض وضوءه، وإذا لمست نعم وإذا لمسته بغير شهوة لا ينتقض وضوءه، على مذهب من؟ المالكية والحنب. الشافعية مطلقا لا يفرقون، الشافعية مطلقا لا يفرقون. قال أو عجوزا، لماذا نص على العجوز؟ لأن في الغالب أن العجوز لا تشتهى، ولذا قال أو عجوزا، فإذا مس عجوزا ولو بشهوة على مذهب الحنابل والمالكية انتقض، إذا بغير شهوة لا ينتقض بخلاف الشافعية. أو محرما، أو محرما يعني لمس أمه أو أخته أو ابنته أو لمست والدها أو كذا، ها؟ وهذا لا يتصور طبعا على المذهب أن بشهوة، أو يعني ما يتصور، لكن على مذهب الشافعية مطلقا هذا الكلام جريا على طريقة المصنف، ها تنتبهون، نحن رجحنا ماذا؟ عدم النقض. قال لا لمس يعني لا ينتقض الوضوء بلمس من دون سبع سواء كان ذكرا أو أنثى، فمن لمس، فإذا لمس ذكر أنثى عمرها سبع سنوات فأقل ولو بشهوة لا ينتقض الوضوء، ولو لمست أنثى ذكرا دون، ولو لمست أنثى ذكرا دون عمره سبع سنوات فأقل ولو لشهوة لا ينتقض الوضوء، هذا على مذهب الحنابلة والمالكية. قال ولا لمس سن، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، لا لمس سن، لماذا؟ لأن السن في حكم المنفصل كما قررناه سابقا، وظفر لأن الظفر في حكم المنفصل، وشعر، وشعر لأنه في حكم المنفصل، ولا اللمس بذلك، يعني اللمس بالسن وبالظفر وبالشعر، فإذا لمست سنا أو ظفرا أو شعرا فلا ينتقض الوضوء، وإذا لمست بسنك أو بشعرك أو بظفرك فلا ينتقض الوضوء، لأن هذا في حكم المنفصل، هذا جري على مذهب الحنابلة والمالكية، بارك الله فيكم. قالوا هذه المسألة الأخرى، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، والملموس والملموس بدنه ولو وجد شهوة، هذه مسألة مهمة، هي يعني تفرع على ما سبق من مسألة لمس الفرج وأيضا لمس الذكر الأنثى والأنثى الذكر، تذكرون مسألة مس الذكر أو الفرج عموما، وذكرنا الراجح بأن الأصل أنه لا ينتقض الوضوء، هذا الراجح عفوا، ذكرت الراجح بأن لا ينتقض الوضوء إلا إذا كان بقصد الشهوة، إيقاظ إحساس الشهوة. طيب الآن ذكر لمس أنثى بشهوة على مذهب الحنابلة، من الذي ينتقض وضوءه؟ اللامس. طيب والملموس؟ لا ينتقض وضوءه حتى ولو وجد شهوة، حتى ولو وجد شهوة. كذلك الملموس فرجه، إذا لمس فرج الآخر فإنه لا ينتقض وضوء الملموس، وإنما ينتقض وضوء اللامس، ينتقض وضوء اللامس. طبعا هذه على التفريع اللي ذكرناه قبل قليل. قال السادس، غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء، لا من يصب الماء. هذه المسألة من مفردات الحنابلة، خالفوا في ذلك جماهير أهل العلم، فالحنابلة يذهبون إلى أن من يغسل الميت ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه، وعندهم دليل في ذلك، لديهم حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، سأتكلم عنه هذا، عن هذا الحديث، هذا من مفردات الحنابلة. إذا المسألة فيها خلاف، مذهب الحنابلة وهو من المفردات وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن من غسل ميتا، من غسل ميتا فقد انتقض وضوءه، فقد انتقض وضوءه. ويستدل لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قالوا هذا نص على أن من غسل ميتا وجب عليه أن يتوضأ. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، هذا قول جماهير أهل العلم، وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد، رواية ثانية عن الإمام أحمد. والدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، بمعنى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الغاسل أن يتوضأ، الغاسل الميت. وقالوا بالنسبة للحديث الذي استدل به الحنابلة فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه قال ليس يثبت فيه حديث، ليس يثبت فيه حديث. بل المنذر رحمه الله تعالى قال وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو مس جيفة أو دما أو خنزيرا ميتا أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت أحرى أن لا يكون على من مسه الطهارة، على من مسه الطهارة. لذلك إذا مس المتوضئ نجاسة فإنه لا ينتقض الوضوء، وإنما إذا أراد الصلاة غسل النجاسة كما قررنا في أبواب سابقة. بل مما يستدل به الجمهور ما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها لما غسلوا زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام علمهم كيف يغسلون، قال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا تقول معطية آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه. حقه طبعا ما يشد على الوسط من الإزار. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهن يعني ما يجب في الغسل، ومع ذلك ما أمرهن بالاغتسال أو بالوضوء، مع أنهن باشرنا تغسيل زينب رضي الله عنها. ولذلك القول الراجح قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم على أن من غسل ميتا فإنه لا ينتقض وضوءه. لكن السؤال هنا، طيب إذا لمس الغاسل فرج الميت من دون حائل، إذا لمس الغاسل فرج الميت من دون حائل هل ينتقض وضوءه؟ ها؟ حتى على مذهب الحنابل ينتقض، أو على المذهب نعم ما ذكرناه. بالنسبة للغاسل إذا لمس الميت على، إذا جئنا عن باب التفقه نقول على الخلاف السابق، على الخلاف والراجح بأن الغاسل ولو لمس فرج الميت فإنه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه بارك، لأنه لا يتصور أن يلمس يعني الفرج بشهوة. ويعني ذكرنا هذه المسألة يعني نخرجها على ما سبق. إذن الراجح أن الغاسل لا ينتقل وضوء، لكن بعض العلماء قال خروجا من الخلاف يستحب، وحملوا توضؤ بعض الصحابة على الاستحباب، ذكروا بعض الآثار لأن بعض الصحابة توضؤ من غسل الميت، قالوا هذا من باب الاستحباب فقط، من باب الاستحباب، أما الحديث فلا يصح. قال السابع أكل لحم الإبل، فلا أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. إذن هذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء. تذكرون بأن النواقض ذكر المصنف بأنها ثمانية بالاستقراء: أكل لحم الإبل، هذا من مفردات الحنابلة، فالمسألة فيها خلاف. القول الأول الحنابلة وعليه جمع من السلف، وقال به بعض أهل العلم من أهل التحقيق في المذاهب الأخرى، قالوا بأن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ، سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها. وأيضا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، فتوضأ من لحوم الإبل. وأيضا جاء في حديث آخر أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال وأن أصلي أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال وأن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا الحديث ناسخ لحديث البراء ولحديث جابر بن سمرة. قال هذا ناسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ما معنى مس؟ يعني الذي يطبخ من اللحم، الذي يطبخ من اللحم الذي تمسه النار. والواقع بأن دعوة النسخ دعوة عريضة، والراجح قول مذهب الحنابلة، هذا هو الراجح مذهب الحنابلة، وذلك لأن حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب وحديث جابر أيضا هذه كلها أحاديث صريحة على أن لحم الإبل ناقض للوضوء، على أن لحم الإبل ناقض للوضوء. ودعوة النسخ مثل ما ذكرت لكم دعوة عريضة، لأن طريقة الجمهور مثل ما شرحنا قديما في أصول الفقه في أبواب التعارض أن جمهور الفقهاء يختلفون مع الحنفية في مسألة ماذا؟ مسألة دفع التعارض. فطريقة الجمهور يجمعون أولا الجمع، طريقة الحنفية النسخ، العجيب أن الجمهور هنا ذهبوا إلى النسخ، وهذا غير صحيح. لذلك يقال بأن إمكانية الجمع واردة، بحيث يحمل حديث جابر رضي الله عنه على ما سوى صورة التخصيص، ترك الوضوء مما مست النار إلا في لحم الإبل. بهذا تجتمع الأدلة، بارك الله. قال ولو نيئا، يعني أكل لحم الإبل سواء كان مطبوخا أو نيئا فإنه ناقض من نواقض الوضوء. هذه المسألة الثانية، وكأنه يشير إلى إباحة أكل اللحم نيئا. وهل يأكل أحد اللحم نيئا؟ ما أدري. ذكر لي بعض الفضلاء قال نعم أنا رأيت أناس يأكلون اللحم نيئا، لكن هذا يرجع فيه إلى الأطباء هل هذا مضر أو نافع. ليظهر أنه مضر وما أنا ما أدري، لكن عموما قال ولو نيئا، يعني حتى لو أكله نيئا. وأيضا أقول حتى لو أكله مع غيره، بمعنى أنه يعني يفرم مثلا لحم الإبل مع غيره يضاف إلى أطعمة أخرى فإنه ناقض. ينتبه لهذا خاصة في رمضان لما يعملون، تعرفون ما يعمل النساء في رمضان بعض الأطعمة وكذا، يضيفون إليها بعض اللحم الإبل أو يشترى مثلا سمبوسة ولا شيء من برا فيها لحم إبل، ينتبه فإنه ناقض من النار. المسألة الأخرى قال فلا نقض ببقية أجزاء، قرأت هذا أنا قبل قليل. المقصود هذه المسألة هل الناقض لحم الإبل خاصة أو الإبل بجميع أجزائه، الشحم واللحم والكبد والكلية واللسان والسنام والرأس وبقية الأجزاء والطحال والكرش وكذا؟ هذه مسألة خلافية. الحنابل القائلين بالنقض، طبعا الآن لما نتكلم نقول خلافية، خلافية وين؟ في المذهب. ما نستطيع أن نقول خلافية بين الفقهاء بقية المذاهب. لماذا؟ لأن الجمهور يقولون ما ينقض. إذا الجمهور يقولون لحم الإبل لا ينقض مطلقا، غيره من باب أولى، الكبد والطحال. الكلام الآن الخلاف وين؟ داخل المذهب. فيه وجهان وهما روايتان، أن هذه لا تنقض، وهذا هو مشهور المذهب، وهي الرواية الراجحة في المذهب، على أن بقية أجزاء البعير لا ينتقض بها الوضوء. قالوا لأن مثل ما ذكر المصنف رحمة الله عليه قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، طبعا هذه سيأتي معنا في باب الأيمان والنذور. لو حلف الشخص قال والله العظيم إني ما أكل لحم إبل، فذهب وأكل كبدة الإبل، هل يحنث؟ يعني هل تجب عليه الكفارة؟ الحنابل يقولون لا. لماذا؟ لأن هذا ما يسمى لحم. أو أكل شحم الإبل، أو أكل كلية الإبل، كلية البعير أو مصران البعير مثلا، هذا طبعا مشهور المذهب، قالوا لأن لا تسمى لحم. الوجه الثاني وهي الرواية الثانية أن هذه كلها ناقضة، أن هذه كلها ناقضة. قالوا لأن المقصود بالإبل اللحم وبقية أجزائه. استدل لذلك بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا فالله عز وجل حرم لحم الخنزير، لكن لا أحد يقول من أهل العلم أن شحم الخنزير طاهر أو حلال، أو كبدة الخنزير أو كلية الخنزير، هكذا يقول. لذلك قالوا إنما أراد الشارع الحكيم أراد البعير بجميع أجزائه، بجميع أجزائه. قال ومرق لحم، أي لا ينقض الوضوء حتى مرق اللحم. لماذا؟ لأنه لا يسمى لحما، لا يسمى لحم. المرق هو معروف، ولذلك قالوا لو طبخ لحم البعير واستخلصت منه المرقة فشربها المتوضئ لا ينتقض الوضوء، لأن القصد لحم الإبل، قصد لحم الإبل. الراجح هو مذهب القول الأول على أن المقصود هنا لحم الإبل، أما بقية الأجزاء، بقية أجزاء الإبل فلا ينتقض بها الوضوء. ويعني ما دمنا أن رجحنا مذهب الحنابلة وهم مفردات، فيحتاط الإنسان، يحتاط في قضية الوضوء من لحم من يعني أجزاء، بقية الأجزاء، لأن المسألة خلافية. فيعني يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ. طيب عندنا مسألة وهي هل يعني الوضوء من لحم الإبل أمر تعبدي أو معقول المعنى؟ يعني العلة واضح. قولا من أهل العلم ذهب إلى أنه تعبدي محض، قالوا لا يعرف العلة. من أهل العلم ذهب إلى أنه معقول المعنى، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بأن الإبل خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين، قال لأن فيها قوة شيطانية. طبعا خلقت من الشياطين يقولون بأن خلقت من جنس ما خلقت منه الشياطين، ففيها قوة شيطانية. ولذلك جاء في أحاديث بأن على ذروة كل بعير شيطان، وجاء في حديث قال ألا ترون إلى عيونها، طبعا إذا شربت الإبل تصبح عيونك كالجمرة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن قسوة القلب والغلظة في الفدادين أصحاب الإبل، جاء في الحديث أن الغلظة وقسوة القلب أو قسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل، وأن السكينة في أهل الغنم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من توضأ من لحمها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. المقصود بأن قالوا بأن هذه معقولة المعنى، يعني جاءت الأحاديث تشير إلى المعنى. ولذلك ينصحون الأطباء وأهل الاختصاص من عنده سرعة انفعال وشدة الغضب نتجنب أكل لحم الإبل، لأن في قسوة مع فوائدها الطبية. يقولون الخالي من الكوليسترول، يعني هذه فقط تفقه وأيضا ذكر بعض الفوائد. قال الثامن الردة، أعاذنا الله وإياكم، الردة عن الإسلام، وهذا سيأتي معنا في آخر الأبواب، في أبواب متأخرة سيأتي معنا أحكام الردة هذه. فمن ارتد عن الإسلام وكان متوضئا بطل وضوءه، وذلك لقول الله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والوضوء عمل وعبادة، الوضوء عمل وعبادة، ولذلك من أشرك أو ارتد بطل وضوءه. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، معروف خلاف بين العلماء معروف. ففريق من أهل العلم وهم الحنابلة المالكية ذهبوا إلى أن الردة ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء، استدلوا بهذه الآية الكريمة. والقول الثاني ما ذهب إليه الحنفية والشافعية أن الردة لا تنقض الوضوء، قالوا لأن الله تعالى يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. قالوا شرط حبوط العمل، حبوط العمل في الدنيا والآخرة الموت على الردة. فإذا رجع المتوضئ إلى الإسلام وكان متوضئا في الأصل قالوا فإن عمله لا يحبط. لماذا؟ لأنه تاب في حياته، تاب في حياته. ومسألة فيها خلاف قوي، والذي يظهر بأن الردة ناقض من نواقض الوضوء فيها حبوط العمل، فيها حبوط العمل في الدنيا والآخرة إن مات على ذلك، وإن عاد فإنه يحتاج إلى أن يجدد إسلامه. فإذا جدد إسلامه بأن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله احتاج أن يتوضأ. هذا الذي يظهر والله أعلم. طبعا مصنف اكتفى هذه، قال هذه الثمانية لا يخفاكم بأن الثمانية هذه منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، غير الموت هذا ضابط أو كلية من الكلية. سبق عندنا دورة تذكرون، يعني ذكرنا كليات الفقهية في أبواب الطهارة، ومن جملتها أن كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، وهذه كلية تحفظونها. استثنى المصنف رحمة الله عليه غير الموت، قال الموت موجب للغسل لكن لا يوجب الوضوء، لا يوجب الوضوء. فمن مات قال فإنه يكتفى بالغسل، لكن الواقع طبعا الحنابل يستدلون بقصة الأعرابي الذي وقصته الناقة في الحج فمات، اندق عنقه فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بأن يوضعوه، ما أمرهم بأن يوضعوه، وإنما قال اغسلوه. لكن هذا منتقض بحديث أم عطية اللي ذكرت أنا قبل قليل، قال بدأنا بميامنها وأماكن الوضوء منها، فأمرهم بأن يوضعونها أولا. ولذلك كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء حتى الموت، هذا هو الراجح حتى الموت. ولذلك كل ما أوجب الوضوء، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، أوجب الوضوء. قال رحمه الله تعالى من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. هذه قاعدة من قواعد الشريعة الكلية الكبرى المجمع عليها والمتفق عليها بين أهل العلم، أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يعمل بما تيقن. الآن رجل متوضئ ثم طرأ عليه شك، ما يدري انتقض وضوءه أم لا، يقال له أنت متوضئ. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، الشك ضعيف أمام اليقين. طيب شخص محدث أصلا ثم شك توضأ ولا لا، نقول أنت محدث. لماذا؟ لأنه اليقين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني أحد هذين الأمرين، إما أن يسمع صوتا بأذنه وإما أن يجد ريحا بأنفه. طبعا شيخ الإسلام رحمة الله عليه له يعني عبارة يقول لا يلزم يعني الشم بالأنف أو السماع بالأذن، فلو علم انتقض الوضوء. يعني أحيانا قد لا يكون الإنسان عنده حاسة الشم أو يكون سمعه ثقيل، لكن علم هو غير موسوس، غير موسوس، علم يعني علم بأن خرج منه شيء، إذن قال ينتقض الوضوء. إذن هذه القاعدة أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه ماذا؟ فإنه متطهر، ومن شك ومن كان محدثا ثم شك في الطهارة فإنه محدث. وهذه قاعدة تجري في غالب يعني أمور الفقه، الطهارة في الصلاة، في الصيام أيضا، حتى في أبواب النكاح، وسبق لنا يعني أيضا ذكر لها بتوسع. الآن المصنف رحمة الله عليه ختم هذا الباب بذكر ما يحرم على المحدث حدثا أصغر، يعني في أشياء تحرم على المحدث حتى يتوضأ. قال ويحرم على المحدث الصلاة، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، فلا يجوز للمحدث أن يصلي حتى يتوضأ، وذلك لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. ولذلك يحرم على المحدث الصلاة، ومن صلى ناسيا أنه على حدث ثم تذكر ولو بعد سنين وجب عليه أن يعيد صلاة وأن يقضيها. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، سواء مائية أو ترابية. قال والطواف، الطواف حول الكعبة. فمشهور المذهب وهو قول الجمهور، هذا القول الأول، أن من شروط صحة الطواف الطهارة، أن يكون متوضئا، وذلك لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ويستدلون أيضا بحديث آخر، طبعا هذا حديث الصحيحين، حديث الآخر الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح هذه الكلام، وهذا الحديث طبعا مختلف في إسناده، فيضعفه أهل العلم من أهل التحقيق. القول الثاني ما ذهب إليه الحنفية، قالوا بأن الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الطواف، للطهارة الكبرى ولا الصغرى، ولذلك قالوا بأن من طاف حول الكعبة غير متطهر فطوافه صحيح، حتى لو كان جنبا، حتى لو كانت المرأة حائضا مثلا. والقول الثالث ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إلى أن الطهارة في الطواف واجبة وليست شرطا من شروط صحة الطواف، قال يجب وجوبا أن يتطهر، والوجوب يسقط بالعجز، فإذا عجز عن الطهارة مثلا صح طوافه، وهذا المسألة طبعا مسألة خلاف فيها شديد، وهي نافعة جدا خاصة أيام الحج بالنسبة للمرأة إذا حارت مثلا وكانت مرتبطة برحلة وبحملة وبرفقة، وإذا بقيت قد يترتب على ذلك مفاسد. فهنا يأتي قول الحنفية وقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ليمثل سعة للناس وتفريج للناس، ولذلك كثير من مشايخنا يفتون من وقع في مثل هذه الحالة بفتوى شيخ الإسلام وأيضا بمذهب الحنفية، لكن لا يجعلونها يعني مضطردة وعامة، إنما ينظرون إلى مثل هذه الحالات الخاصة. قال ومس المصحف ببشرته بلا حائل، مس المصحف يعني المحدث لا يمس المصحف ببشرته، أما إذا كان بحائل فيجوز، مثل قفازين أو يقلب بمسطرة أو بقلم أو بمسواك مثلا، نعم، أو بثوبه أو بكمه. وجمهور العلماء يذهبون إلى أن المحدث لا يمس المصحف إلا بحائل، هذا القول الأول. القول الثاني ذهب إلى الظاهرية، واختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأن مس المصحف بأن المحدث يجوز له أن يمس المصحف، قالوا لأنه ما في دليل. ما في دليل. الجمهور مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم استدلوا بحديث عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا قبل وفاته، فكان من جملة ما جاء في الكتاب لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا هذا الحديث لأهل العلم كلام طويل فيه من جهة الإسناد، لكن ابن عبد البر حسن هذا الخلاف بقوله هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه بالتواتر أو أشبه التواتر من مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقد قال أيضا مثل هذا الكلام غير واحد من أهل العلم ذوي التحقيق والنظر، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر أو القرآن إلا طاهر، وأيضا في قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. فالجمهور يقولون عندنا أدلة بها، عندنا أدلة على أن مس المصحف لا يجوز لمن كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر. طبعا الظاهرية ومن وافقهم ناقشوا الجمهور الأدلة. الدليل الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، قالوا بأن المقصود بالمطهرين هنا الملائكة، المطهرين الملائكة، والصحف ولا لا يمسه المقصود ماذا؟ الإشارة إلى اللوح المحفوظ، إلى اللوح المحفوظ. فالآية لا تدل على أن المقصود بهذا مس المصحف، مس المصحف، لكن يعني ممكن الجواب إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون فالقرآن أيضا نزل من اللوح المحفوظ، نزل من اللوح المحفوظ. وأيضا أجابوا على مسألة لا يمس القرآن إلا طاهر، قال الطاهر هنا طهارة العقدية في مقابل المشرك النجس النجاسة العقدية المعنوي، إنما المشركون نجس يعني نجاسة معنوية، نجاسة عقيدة. لا شك بأن الاحتياط الأخذ بقول الجمهور وإن كانت أدلتهم محتملة، لكن الاحتياط الأخذ بقول الجمهور، وهذا الذي رجحه جمع من مشايخنا المعاصرين. طبعا هو قال بلا حائل، هذه مسألة دائما نذكرها في محل النزاع، في محل النزاع. يمكن ينقدح سؤال في أذهانكم بما يتعلق بمس المصحف من خلال الأجهزة الذكية هذه، يسمونها الجوالات أو الكمبيوتر أو كذا. الواقع بأن لمس المحدث للمصحف من خلال التطبيقات الموجودة في الأجهزة الذكية لا بأس به. لماذا؟ لأن الجهاز أولا لا يسمى مصحف، هذا الأمر الأول، وإنما فيه تطبيق ضمن عشرات التطبيقات وضمن عشرات البرامج تطبيق قرآن، يعني التطبيق القرآن واحد وفيه تطبيق بعشرات التطبيق. الأمر الثاني أن هذا بحائل، يعتبر بحائل، قال المصنف بحائل، إذن هذا بحائل، يعتبر بحائل لأنه لا يسمى مصحفا كما ذكر. فإذا لمس مثلا هذه الشاشة فقد لمسه بحائل. قال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن. من الذي يجب عليه الغسل؟ ثلاث: الجنب والحائض والنفس. الجنب والحائض والنفس، يعني يزيد على ما سبق أنهم لا يقرؤون القرآن، يعني ليس فقط لا يلمسون القرآن بل لا يجوز لهم القراءة، لا يجوز لهم القراءة. وهذه حقيقة أيضا مسألة خلافية والخلاف فيها معروف، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن من وجب عليه غسل سواء كان جنبا أو حائضا أو نفسا لا يجوز لهم أن يقرأوا القرآن، لا يجوز لهم أن يقرأوا القرآن حتى يغتسلوا. ويستدلون بحديث علي رضي الله عنه كان رسوله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء، ليس الجنابة، ليس الجنابة. وهذا الحديث مختلف في إسناده، العلماء لهم كلام طويل من حيث إسناد الحديث، ومنهم من ضعفه ومنهم من صحح الحديث، فقد صححه جمع من أهل العلم كالترمذي والحاكم أيضا، لكن الشافعي رد عليه، قال بأن الشافعي له كلام، قال بأن أهل العلم أو أهل الحديث لا يثبتون، لا يثبتون. القول الثاني قالوا بأن الجنوب والحائض والنفساء ليسوا ممنوعين من قراءة القرآن، واستدلوا بحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، والقرآن من ذكر الله عز وجل، القرآن من ذكر الله عز وجل. الكلام وين؟ نحن نتكلم عن القراءة وليس على لمس المصحف، تنبه. في قول ثالث، إذا كان حاجة، إذا كان حاجة قالوا لا بأس بقراءة الجنوب والحائض والنفس للقرآن. طيب كيف الحاجة؟ كان يكون مثلا معلم أو معلمة أو طالب أو طالبة أو محفظ مثلا أو محفظة، ما أمكنه أن يغتسل، ما أمكنها أن تغتسل، أو طالت فترة الحيض مثلا أو النفاس، أو يكون يرقي نفسه مثلا أو يراجع، هذه كل هذه جميعها ماذا؟ جميعها أعذار تجعل الجنوب والحائض والنفساء يقرؤون القرآن، يعني يرخص لهم لقراءة القرآن. قال رحمه الله تعالى: واللبث في المسجد بلا وضوء. اللبث في المسجد بلا وضوء، هذا هو مشهور المذهب على أن على أنه يحرم على المحدث حدثا أكبر، لأن الكلام الآن انتقل إلى من يعني من وجب عليه الغسل، أنه ما يقرأ القرآن، ما يقرأ القرآن، وأيضا لا يلبث في المسجد بلا وضوء، لأن الوضوء يخفف الجنب، يخفف الحدث، فيحرم على المحدث حدثا أكبر، المقصود بالمحدث هو الجنب والحائض والنفس، اللبث في المسجد وليس المرور. في فرق بين المرور واللبث، أما المرور فيجوز، وأما اللبث فيمنعه، فيمنعه جمهور العلماء، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل، إلا عابري السبيل. لا تقربوا الصلاة يعني مكان الصلاة اللي هو المسجد، ولا جنوبا، الجنوب معروف، إلا أن يكون عابر السبيل يعني يمر مرورا، كان يكون مثلا باب يدخل معه ليخرج إلى الشارع، أو يدخل ليأخذ حاجة ويرجع، أو ليصلح شيء مثلا. وكذلك الحائض والنفس، لأنهما في معنى الجنوب كونهما يجب عليهما الغسل. وأيضا استدلوا بحديث عائشة: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، وقالوا بأن هذا دليل على منع الحائض والجنوب من دخول المسجد. وأيضا وهذا الحديث طبعا منتقد من جهة الإسناد، فهو حديث ضعيف، واستدلوا بحديث صحيح لكنه غير صريح على منع الحائض من اللبث في المسجد، وذلك ما جاء من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك. قالوا: فقول عائشة إني حائض، قالوا: تقرر عند الصحابة أن الحائض ممنوع من دخول المسجد، ممنوع من دخول المسجد، ولذلك قالوا بأن هذا كان معروفا عند الصحابة والصحابية. والواقع بأن هذا دليل، وإن كان صحيحا لكنه غير صريح، بل ثبت أن شباب الصحابة كانوا يلبثون ويمكثون في المسجد، ولا شك يعني بأن الغالب على الشباب أنهم يحترمون وكذا، فما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام منعهم من اللبث في المسجد. قال بلا وضوء، يعني الوضوء يخفف الجنابة كما ذكر. عموما الجنوب والحائض والنفس إذا احتاجوا الدخول إلى المسجد لا حرج في ذلك، كحضور درس علمي مثلا، أو مثلا دورة علمية، أو شيء مما هو في مصلحة المسجد، يعني شيء يدخل في مصلحة المسجد، كأن تكون امرأة مسؤولة مثلا عن مصلى النساء تكون في فترة الحيض، فهذه من جملة الأمور التي يحتاج إليه. الحمد لله انتهينا من باب الوضوء، نبدأ إن شاء الله بباب ما يوجب الغسل، هذا إن شاء الله في المجلس القادم. نستمع الآن إلى أسئلتكم، بارك الله في الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل الشيخ خالد.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شيخنا، علل بعض أهل العلم الوضوء من لحم الإبل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم بعير فليتوضأ، أن أحد الصحابة قد انتقض وضوءه بحضرة الصحابة وقد أكان قد أكل لحم جزور، فأراد النبي ألا يحرجه فقال هذا الحديث من أجل عدم الإحراج، فهل يصح هذا التوجيه؟
الجواب: لا يصح في هذا الشيء، وهذا من الأمور التي ذكرها بعض الفقهاء، لكن الإسناد لا يصح، بل هو من الأمور المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: أثناء الطواف يكون الازدحام شديدا ويكون هناك أحيانا احتكاك مع النساء، فهل ينتقض بذلك الوضوء؟
ذكرت يعني قبل قليل مسألة لمس المرأة، وأنه لا ينتقض الوضوء سواء لمس المرأة بيده أو ببدنه، سواء بشهوة أو بغير شهوة، والمتصور أنه في الطواف لا يمكن لأحد أن يلمس المرأة بشهوة، لكن قد تقع يده بسبب الزحام وكذا، فلا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، فإذا قدر وخرج منه شيء نعم ينتقض وضوءه ويذهب يتوضأ، على قول جماهير أهل العلم أن الطواف لا يصح إلا بطهارة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل المقصود في تحريم قراءة القرآن على الجنب القراءة التامة المرتلة، أم هو عام حتى إذا من أراد أن يذكر آية أو جزءا منها من باب الاستدلال أو الدعاء؟
طبعا على قول الجمهور المقصود القراءة التعبدية، قراءة القرآن التعبدية، أما ما يتعلق بالأذكار المشتملة على بعض الآيات وبعض السور فلا تدخل فيها، لأنها تخرج على أنها من الأذكار، من جنس الأذكار. يعني مثلا جنب أراد أن ينام وما يريد أن يغتسل، أراد أن ينام من دون اغتسال وأراد أن يأتي بأذكار النوم، ومن جملة أذكار النوم يعني قراءة المعوذات وقل يا أيها الكافرون مثلا، فإنه يجوز له ذلك، لأنها تخرج على أن أذكار وليست قرآنا. هذا على قول من يمنع طبعا الجنوب من قراءة القرآن، ويقصدون بذلك القراءة التعبدية، أما ما يتعلق بالأذكار المشتملة على سور وآيات فلا.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل لمس جلدة المصحف يعد لمسا للمصحف، أم المقصود لمس كلام الله عز وجل المكتوب؟
نعم، هذه أيضا مسائل خلافية، يعني بعض العلماء قال المقصود لمس الأحرف أحرف الآيات أم لمس المصحف، وهل لمس الجلد أيضا يدخل في ذلك؟ من يمنع؟ هم جماهير أهل العلم يقولون كل ما أطلق عليه قرآن فيمنع مسه حتى الجلد، قالوا حتى الجلد يمنع لمسه بالنسبة للمحدث حدثا أصغر أو أكبر.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هنا سؤال يبدو أنه من إحدى الأخوات، تقول فيه: أنني طالبة وأحتاج أن أقرأ من كتاب التربية الإسلامية في حصة التربية الإسلامية، فهل يصح لي أن أقرأ منها القرآن؟
جواب نعم، يعني قصد إذا كان عليها الدورة الشهرية مثلا.
نعم شيخنا.
إيه نعم، تقرأ لا حرج عليك ذلك. نحن هذه قلنا لحاجة، أنا رجحت قبل قليل جواز قراءة الحائض للقرآن من دون لمس للمصحف إذا احتاجت، وضربت مثال المعلمة الطالبة المحفظة، يعني كل من احتاج إلى القراءة لا بأس بالقراءة، لأنه أصلا الأدلة لا يصح فيها شيء، لا يصح في منع قراءة القرآن للحائض حديث، ما يصح في هذا الشيء.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا ما ورد من أسئلة في موضوع الدرس.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، نلتقيكم إن شاء الله في المجلس القادم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.